الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومنها اجتماعنا على ذكر الله سبحانه وتعالى وتدارس العلم. صلى الله أن ينفعنا بما نقرأ وما نقول وما نسمع. أخوكم محدثكم الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 22 من صفر لعام 34,400 الموافق ليلة الرابع من الشهر الأول لعام 13,2000. وقد وقفنا على قول المؤلف: ما دليل الصراط من الكتاب؟ نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ الجواب: قال الله عز وجل.
المقصود بالصراط يعني الطريق الذي يضربه الله عز وجل على ظهران جهنم، أي على عرضها، يمر الناس عليه بحسب أعمالهم. هل ذكر في الكتاب؟ يقول: ما الدليل؟ دليل الصراط من الكتاب. دليل قال الله عز وجل.
قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم.
نعم. الآيات: وإن منكم إلا واردها. قلنا دائما إن بعد قبل إلا، أو إلا بعد إن، تعطي مع الماشي أخوان النفي مع الحصر. وإن منكم إلا واردها، يعني ها ما منكم من أحد إلا واردها. والضمير واردها يعود إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى جهنم والعياذ بالله. يعني ما منكم من أحد إلا وسيرد النار. كان على ربك حتما مقضيا، أمر أوجبه الله حكم به وقضاه لا رجعة فيه، بأن ما منا من أحد إلا وسيمر على نار جهنم والعياذ بالله. حتى قيل فيها الآية، ماذا قيل فيها؟ تذكروا ماذا قيل فيها؟ أنها أخوف آية في كتاب الله، أخوف آية كتاب الله، وهي فيها معنى القسم، يعني والله ما منكم من أحد إلا وسيرد النار. يقول الله: ثم ننجي الذين اتقوا. الذين اتقوا سينجيهم الله تبارك وتعالى. ونذر، أي نترك الظالم فيها جثية، أي جالسين على ركبهم جاثين في نار جهنم والعياذ بالله. هذه الآية جاء في تفسيرها عند فريق من أهل العلم أن المراد بها المرور على الصراط، يعني وإن منكم إلا واردها، أي سيمر على الصراط على جهنم، لن يدخل الجنة إلا بعد عبور هذا الصراط، يمرون على حسب أعمالهم. القول الثاني فيها بأن وإن منكم إلا واردها، أي يرد النار ويدخل النار، لكن الذين اتقوا لا يذوقون حسيسها، لا يصيبهم نارها وحرها، ينجيهم الله عز وجل. وأما الذين ظلموا فيذرهم الله في نار جهنم. ثم هؤلاء الذين ظلموا على قسمين: منهم من هو ظالم لنفسه لكن عنده التوحيد، فإن شاء الله أخرجه، وإن شاء مسته النار على قدر أعماله مما يستحق منه عليها من النار، ثم يخرج من النار إلى الجنة إلى أبد الأبدين. ومنهم من يتجاوز الله عنه، مع أنه مستحق للنار يتجاوز الله عنه ولا يسأل عما يفعله وهو يسأل. ومنهم من هو من الظالمين الظلم الأكبر وهو الكفر، الذي يدخل النار ولا يخرج منها أبد الأبدين، نعوذ بالله من عذاب الله. هذه الآية فيها إشارة، وعلى تفسير أحد التفسيرين أن المراد هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هي أخوف آية في كتاب الله من سورة مريم. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أيضا جاء في تفسير الآية أنهم يسعون بنور على الصراط. الصراط هذا دقيق، مزلة أدق من الشعرة وأحد من السيف، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كيف يمر واحد على هذا الصراط بهذه الدقة بلا نور؟ يعني لو كان عنده نور فالأمر صعب جدا، فكيف بلا نور؟ لكن الله يثبت من يشاء. ومن أسباب الثبات على هذا الصراط هو بحسب ما يكون الإنسان ثابت على صراط الإسلام، لأن الإسلام أيضا اسمه الصراط المستقيم. فبقدر ثبات الإنسان على الصراط المستقيم، على إسلامه، على دينه، بقدر ما يكون ثابتا على الصراط المضروب على ظهرين جهنم. معادلة. فمن كان قد ضيع الصراط الإسلام في الدنيا فهذا أحرى به أن يضيع المشي أو السير على الصراط المضروب على جهنم في الآخرة والعياذ بالله. لكن الثبات على الصراط الإسلام في الدنيا والثبات على الصراط الطريق في الآخرة كله من الله عز وجل. فهذا الإنسان فقير مفتقر الله افتقارا تاما كاملا إلى أن يثبته الله عز وجل، وإلا لن يثبت ولو كان ذكيا أو قويا أو غنيا أو وجيها، لن يثبت إلا أن ثبته الله. وكذلك يوم القيامة لن يثبت إلا من ثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. واضح؟ هذا الصراط أنكره أهل البدع لأن الآية ليست فيها صراحة، ولأن ثبت فيه السنة في حديث أحد، وحيث أحد ما يتعبون أنفسهم يقول لا تثبت بعقيدة. وأشكر عليهم كيف أن الصراط تارة يصف الله بأنه مستقيم، وتارة بأنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على ظهراني جهنم، وفي الحقيقة لا منافات، لأن أصلا الصراط معناه الطريق، والطرق كثيرة، حتى أن لأهل الزيغ والضلال صراط، صح؟ قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، فحتى أولئك لهم صراط. واهدوهم إلى صراط الجحيم، الله يطعن الكفار، اهدوهم إلى صراط الجحيم. فالطرق كثيرة، ليس هناك ثم طريق واحد، لكن طريق الدين الموصل إلى الله هو واحد، وهو المذكور في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرغ بكم عن السبيل. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين يدي ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفنطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث بالصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف.
طيب، هذا الجسر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه كلاليب، والكلاليب جمع كلوب، وهو ما يعلق به الشيء، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلاليب بأنها شوك السعدان. قال: تدرون ما شوك السعدان؟ والناس في الجزيرة العربية قال: نعم. قال: إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. هذا فقط للتقريب إلى الأذهان، وإلا الشوك لا يعلم قدرها، الكلاليب لا يعلم قدرها إلا الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شوك السعدان، وهو الأمر محسوس مشاهد، ليقرب الأذهان الشيء الغيبي الذي لا يشاهد. هذا يخدش الناس ليس خط عشواء، وإنما على حسب أعمالهم، فمنهم من لا يخدش أصلا لأنه يمر على الصراط كالبرق، ومنهم كالريح، والبرق أسرع من الريح، ومنهم كأجاود الخيل والركاب. طبعا جاء في بعض هذا: ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو حبوا، فناج مسلم يعني ينجو ويسلم من الوقوع في نار جهنم وإن خدش، ومكدوس في النار في نار جهنم نعوذ بالله، يعني تأخذ الكلاليب فيسقط في نار جهنم. يقول: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، وهذه السرعة تكون بحسب سرعتهم في الاستجابة والاستقامة على الصراط في الدنيا اللي هو الإسلام. فمن كان سريعا مستجيبا لأمر الله ورسوله ثابت على الصراط المستقيم كان هو أسرع وأثبت على الصراط المضروب على الله جهنم. بلغني وهذا يذكر في كتب العقيدة في وصف هذا الصراط بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، لكن ما في حديث مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وإنما هو قول يذكر عن الصحابي وغيره وعن غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
القصاص يعني يقتص من الناس على حسب أعمالهم، كل إنسان يجازى بعمل، حتى أن يوم القيامة يسمى يوم الحساب ويوم الدين لأن الناس يدعون على أعمالهم، ويؤخذ كل بعمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والذرة يضرب فيها مثال في صغر الشيء. وإن تكو حسنة يضاعفها، إلى كم ضعف؟ إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال تعالى: والله يقضي بالحق. وقال تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهذه كل آيات تدل على أن الله سيقضي ويقتص من الناس من الإنس والجن حسب أعمالهم، سواء فيما كان يتعلق بحقوق الله عز وجل وحدوده ومحارمه، أو ما يتعلق إيش بحقوق العباد، يقضى يوم القيامة بين العباد. نعم.
سؤال: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. كلها في الصحيح وغيرها كثير.
طيب، ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ في حديث منها قول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، يعني يقضى بين الناس في كل صغير وكبير، لكن لعظم حرمة الدم وقتل الناس غير حق، فأول شيء يبدأ به ما هو أعظم. وكونه يقضى أول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذا لا ينافي أن أول ما يسعى المرء من عمله صلاته، وإنما هذا المقصود فيما بين الناس من حقوق، فيما بين الناس من حقوق أول ما يقضى به من حقوق الناس بعضهم على بعض في الدماء. وإلا كما تعلمون بأن أول من تسعر فيهم النار 3، أولئك الذين لم يخلصوا الله في أعمالهم. والمرء يحاسب على توحيد الله عز وإيمان بالله، ومن أعماله يحاسب على الصلاة، أول ما يحاسب على من عمله الصلاة. هذا كله لا ينافي ماذا؟ أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء يعني فيما حقوق الناس فيما بينهم فيما لبعضهم من بعض، أول شيء قبل الأموال، قبل الأعراض، قبل الشتائم، قبل الاعتداءات بعضهم على بعض، أول ما يقضى بينهم في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلم لأخيه فليتحلل منه اليوم. يعني اليوم يعني في الحياة قبل أن يموت، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني هناك ثم يعني هناك يعني يوم القيامة ما في يعني غرامات وقصاص بالدنايا والدراهم، ألغيت الدنيا وما فيها، والآن في الآخرة إيش يا إخوان؟ الدينار الحسنات والسيئات. قال من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وحديث أبي هريرة مشهور أيضا اللي هو المرأة حديث المفلس، لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا من المفلس، قال المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، أو لا متاع له ولا درهم، لا عنده أثاث ولا عنده درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، وجاء وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرحت معه، صلى الله عليه وسلم. هذا الإفلاس حقيقي في العقيدة، أن الإنسان يوم القيامة ما يقدر يتدارك شيء، خلاص انقطع عمله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلم لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أو كما ذكر حديث المفلس فنيت حسناته، عنده خصوم كثر وأخذ من حسناته ما بقي له حسنات، أخذ من سيئات أخيه المعتدى عليه فطرحت عليه، نسأل الله العافية. وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار، يعني ممن وردها سواء صابته أو لم تصبه أو أقعدته ذنوبه، كما مر معنا في حديث أو في الكلام على المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها يخلصون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، قنطرة المعبر، يحبسون لا يفوت أحد حتى إيش يصف الله ما في قلوبهم وينزع ما في قلوبهم من غل ويجعلهم إخوانا، فيقتص لبعض من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، هؤلاء أهل الجنة اللي تجاوز الصراط قبل دخول الجنة أيضا يحصل لهم تصفية فيما بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا ما يدخل الجنة ليش نفس النقية، أذن لهم في الدخول في دخول الجنة. الإباضية فرقة من الخوارج يتركزون في عمان، بينه وبينهم مناقشات على طريق الهاتف، يقول قائل منهم يمكن ذكرت لكم هذا سابقا لكن نذكره للفائدة، يقول تصور، طبعا ينكرون بأن إيش أن أحد يدخل النار ويخرج منها إلى الجنة، عندهم خلص دخول النار لا خروج منه، فالعاصي معصية كبيرة سيدخل في نار جهنم مخلدا فيها مثل إبليس مثل فرعون مثل أبي لهب مثل اليهود النصارى الهندوس المجوسي صاحب الكبيرة ولو كان صحابيا، حتى يقول والعياذ بالله أن حتى علي بن أبي طالب عنه مخلد في نار جهنم. شوف هؤلاء أهل البدع. المهم يقول أحد منهم أرسل لي قال تصور لو أن عمرا زنى بأخت زيد، عمرو زنى بأخت زيد، وطبعا الزنا عندكم يعني أهل السنة ما توجب الخلود في نار جهنم، حتى إذا تعذب في النار دائما يقول تعذب في النار، عندكم إيش أيام معدودة مثل اليهود عقيدتكم أيام معدودة بعدين يروحوا الجنة. يقول فلما دخل الزاني التقى في الجنة بأخ الزانية أو المزني بها، فما هي نفسيته داخل الجنة ولا هذا جنبه لا قيل منه اللي مثله شو نفسيته؟ إذا تقول إيش أن الزاني موحد يدخل الجنة، طيب إذا رأى عمرو رأى زيدا في الجنة هذا غير جنة جايب له واحد اللي معتدي على أخته شو يسوي؟ يلا انظر كيف يردوا الأدلة الشرعية. اللي ذكرني الآن أصلا هؤلاء سيهذبون وينقون ما يدخل الجنة إلا إيش إلا وقد نسوا ما في الدنيا من نصب وتعب ونكد وكدر، خلاص دخلوا الجنة. لا يظن الإنسان دخل الجنة بشو هذا اللي قطع عليه كلمة ذاك اليوم وهذا اللي اعتدى على أختي وهذا اللي سب والدي وهذا اللي لا 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 هذه الجنة. لكن انظر كيف بطريقة عقلية يردون نصوص الكتاب والسنة. فقلت له أصلا أهل الجنة إذا دخل الجنة سيهذبون ويقتص لبعضهم من بعض وينزع ما في قلوبهم من قولوا معي من غل. فإذا دخل أحدهم الجنة ما عاد يشعر ما حدث له في الدنيا من نكد. هذه واحدة. الثانية، لو أن شخصا من أهل الجنة ووالده أو أمه أو زوجته أو ابنه أو بنته من أهل النار، صير هذا ولا ما يصير؟ صير ولا ما يصير؟ مثل من؟ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه مخلد في نار الجنة أبو طالب، نوح عليه السلام زوجته وابنه في النار، إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كان أبوه مشركا يعبد الأصنام تبرأ منه. طيب يوم القيامة هذا إذا دخل الجنة هل يتذكر أقرباءه؟ هو مبسوط في الجنة وسعيد فيها ومنعم، وقريبه في النار يعذب أبد الآبدين، إيش راح يصير في هذا؟ أو أنه لا يعلم عنه شيء، خلاص أهل الجنة، أهل الآن هم أهل الجنة، أهل الجنة لم يعد ينكد عليه وجود قريبة أو ولية أو زوجته في النار. لو كان كذاك الأمر ما كان هذا نعيم. مثل واحد الآن في الدنيا لو كان مبسوط اليوم لمناسبة سعيدة، وإلا بي عند حالة وفاة ولا مصيبة من مصائب، نكد عليه اليوم عرسه ولا مناسبته ولا تخرجه ولا لا. حتى غالبا في ناس إيش يلقي هذا الاحتفال أو هذا المناسبة، قال لحالة وفاة أو لحالة مشكلة، صح ولا لا؟ الجنة ما فيها هكذا حتى يقول والله يدخل الجنة يلقى الذي زنى بأخته، فما هي حالته فما هي نفسيته؟ هاي ثانية. الثالثة، قلت لأخ الجنة ما هي 10 أمتار 10 أمتار، الجنة عرضها السماوات الأرض، ليس بالضرورة أن هذا عمرو سيجد زيدا، هذه غرف ودرجات وجنات لم يعد فيها إيش ما في أمر الدنيا. لكن انظروا إلى قبح فعل هؤلاء الذين يردون النصوص الشرعية لمجرد إيش أهواء وعقول سخيفة. ما هي نفسيته أن يجد في الجنة وإلا الذي زنى بأخته ولا أمامه في الجنة؟ كيف يتنعم هذا الجنة؟ سبحان الله، إيش الكلام السخيف هذا؟ سخيف للغاية. وهنا السنة تقضي على هذه السخافات، فيقول صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقصوا لبعض من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ونزعنا ما في صدورهم. الله أكبر، حقيقة السنة سبحانه بيضاء نقية عليها نور بخلاف عقادها البدع، تجد فيها تناقضات فيها ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
سؤال، ما دليل الحوض من الكتاب؟ الجواب، قال الله عز وجل لنبيه.
طبعا الخوارج المعتزلة الوعيدية ما عندهم قضية القصاص هذا بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة، لا، عندهم خلاص يدخل النار ما يخلص، لما تعلم معصيته فهو خالد ومخالد في نار جهنم. ويقولون بأن الذي يقول أنهم يخرجون من النار إلى الجنة هذا من عقيدة اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قلنا لهم بل أنتم جعلتم المسلمين كاليهود الذين شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان حج البيت لا ويعتمر بعد في رمضان، ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر ويبر والديه ويحسن لجيرانه ويحفظ حقوق الناس حقوق الله عز وجل، إلا أنه ارتكب كبيرة واحدة. هذا عنده شأنه عندهم شأنه شأن ذاك الذي قال عزير بن الله ويد الله مغلولة وإن الله فقير، وقتلنا عيسى مريم رسول الله، هذا عنده هذا وهذا إيش سواء، هذا ما لا يليق برحمة الله ولا بفضله ولا بعدله. الله يقول في كتابه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. حاول بعضهم أن يلطف قال لا هو يعني في النار خالد مخلد فيها لكن ليس في دركة الكافر في دركة أعلى، لكن إيش العذاب عليه سرمدي. إيش هذا إيش ماذا نفعه الإيمان؟ ماذا نفع هذا الإيمان والإسلام والإحسان والطاعة والاستقامة والتقوى إذا كان سيبقى خالد في نار جهنم خالد مخلد فيها. نعوذ بالله. الحمد لله أن رحمة الله ليست بيدي هؤلاء البدع. الحمد لله. الحق بأن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال ذرة لا يظلم. والله هو الذي حرم على نفسه الظلم. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تضاروا. أيضا ينكرون الحوض. لماذا؟ لأنه ثبت في السنة، والسنة عندهم أحد لا تثبت العقيدة، ريحوا أنفسهم. فأنكروا جانبا كبيرا من العقيدة، منه الصراط، منه الحوض وغير ذلك. نعم.
سؤال: ما دليل الحوض من الكتاب؟ الجواب: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر.
طيب، الحوض هو مكان تجمع الماء، مكان تجمع في ماء يقع عن الحوض، ويختلف عن النهر، النهر والجاري المعروف. والله يقول إنا أعطيناك الكوثر. طيب إيش وجه الدلالة من كون الكوثر للحوض؟ هذا النهر جاري، أين سيصب؟ سيجتمع في مكان وهو حوض النبي عليه الصلاة والسلام كما ستجد فيه السنة. طبعا هؤلاء أهل البدع ينكرون الحوض. لو تسألنا أو سألناكم ما معنى الكوثر؟ مشهور لدي ربما جميعا أنه نهر في الجنة أعطاه الله من؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما سمي كوثر؟ الكوثر هو الذي يجمع أمرين اثنين، خير وكثير. الخير لا يسمى كوثر، والكثير لا يسمى كوثر. فإذا كان خير وكثير جمع هذين الوصفين يقال عنه كوثر. ما هو الكوثر؟ الخير الكثير. قد يكون شيء خير لكنه قليل، وقد يكون شيء كثير لكن ليس بخير. فإذا اجتمع هذا هذان الوصفان خير وكثير قيل عنه كوثر. وقد أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر، الخير الكثير، نهر في الجنة عظيم، أعطاه الله، أكرم نبيه بذلك فقال إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر، هذه مكافأة عظيمة من الله عز وجل لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وما يشرف المسلم أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يتشرف الإنسان لجاه، لنسب، لمال، لجمال، لمنصب، لقرابة، لكن للأسف الشديد أن كثير من المسلمين ينسى أنه يشرفه ويشرفه جدا أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه رسوله. رسول من؟ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن محمد صلى الله عليه وسلم خير رسل فأمته خير الأمم. هذا شرف لك يا عبد الله يا مسلم أن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يوم القيامة إذا الناس فزعت فزعا عظيما يلتمسون من يشفع لهم، يأتون آدم عليه السلام ثم نوح عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام، كل منهم يعتذر. وهؤلاء الأمم جميعا ليس فقط أمة محمد، حتى الأمم الذين أرسل فيهم فلان من الرسل يأتون إليه فيقول نفسي نفسي، يعتذر، يرى نفسه ليس له هذا المقام حتى يشفع لهم، حتى تنتهي الشفاعة إلى من؟ إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. فيزد الله عز وجل ويفتح الله عليه من محامد ما لا يحسن في الدنيا، ثم أمر الله ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. ماذا ينطق أول ما ينطق عليه السلام؟ أول شيء يبدأ بنا صلوات ربه وسلامه عليه، فيقول أمتي أمتي، أمم جاية ليبدأ رب العالمين فصل القضاء بينهم. وقد أخذهم كرب عظيم وشديد، صلى الله يهون علينا على والدين وإخوان المسلمين. وإلا برسول الله سلم أول ما يرفع رأسه ويعد الله له أن يشفع يقول أمتي أمتي، يحب أمته عليه الصلاة والسلام. حق له علينا أن نحبه، فهو يحبنا. ومن محبته إيانا أن دلنا على كل خير يقرب من الله وحذر من كل شر يبعد من الله. أي شيء أكثر من هذا؟ أي شيء أكثر من هذا؟ أدى النصيحة، بلغ دين الله عز وجل، علمنا كل صغير وكبير يقرب من الله وحذر من كل صغير وكبير يبعد من الله، دلنا على طريق الجنة. يعني إذا قيل بأن فضل العالم أو الشيخ على التلميذ أعظم من فضل الوالد على ابنه، هذا حق. الأب قد يغذي الابن، قد يعطيه وقد يكسيه وقد يطعمه وقد، ولكن الشيخ يدله إلى الله عز وجل، يعلمه ما ينجو به يوم القيامة من النار ويدخل به الجنة. أي الفضلين، أي الفضلين أعظم؟ ها؟ حتى البهائم تعطي صغارها، ليس الآباء والأمهات فحسب، لكن العالم الشيخ الذي يدل الناس على السنة، على طاعة الله، على الصلاة المستقيم، فضله على طلابه أعظم من فضل الوالدين على أولادهم. فما بارك إذا كان الوالد والد ويعلم. الله أكبر، والد يعلم ابن التوحيد، الصلاة، الآداب، يلا ولدي كل بيمينك، يلا قول السلام عليكم، يلا قول الحمد لله، تغط استر عورتك، لا عيب حرام، لعب وتزوج تنطر، صير عندك ولد هو تلميذك وهو ولدك، دليه الجنة وتربيه. يا سلام، صدق العبد كل ما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولدك شكوري، هذا كل ما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة إذا أنت علمتها. كيف عاد علمت التوحيد؟ كيف علمت الصلاة؟ كيف علمت الصيام؟ الآداب، الأخلاق، البر. مكسب عظيم هذا الولد، مكسب عظيم. ويمكن عاد بعد يطلع مزين، وإذا طلع مزين أنت إيش نيتك؟ أن يطلع مستقيم ولا يطلع مزين؟ سيثيبك الله على نيتك هذا. حتى قبل أن تتزوج أنت ناوي أن تتزوج بولد يخرج موحد مستقيم، النية هذه على طول رب العالمين ما يدرك كم سيكتب لك فيها. الله كريم سبحانه وتعالى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال عن مشركين عباد أصنام وثان؟ أرجو أن يخرج الله من أصلابي من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فما بالك لا ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ما بالك. انوي هذا، نية بلاش، انوي أن رزقك الله ولدا، يعني أولاد، ولد يعني أولاد اسم جنس، أن رزقك الله أولادا بنين وبنات من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، قد يكون سبب لإنقاذك من النار وإدخالك الجنة، قد يكون. المهم أن الكوثر هو إيش؟ الخير الكثير، وقد أعطى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كوثرا خيرا عظيما. نعم.
سؤال: ما دليله وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض،
يعني متقدمكم، يتقدمنا مثل ما يقع عن الصغر فرط والديه، يعني تقدم والديه يموت قبله. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن.
الله أكبر. نعم، والحديث متفق عليها.
وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا.
الله أكبر. حوضي مسيرة شهر، يقال أنه دائري، لأنه جاء في بعض الحديث أن عرضه شهر وطوله شهر، يعني إذن دائري. ماؤه أبيض من اللبن، أبيض من اللبن، لكن ليس كاللبن، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس ما في الدنيا يشبه ما في الجنة إلا بالأسماء. يعني لو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير اللبن، بشيء غير معلوم لدينا ما عرفنا، لكن إيش وصفه؟ بشيء محسوس مرئي مشاهد حتى نتصور، فسماه باسم أمر دنيوي، وأنه أبيض ومن لبن، إذن هو شديد البياض. وريحه أطيب من المسك، هذا أيضا فقط للتقريب ولا لا مناسبة ولا يعني تقارب بين مسك الدنيا وريحة إيش؟ وريح حوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكيزانه كالنجوم، يعني آنيته التي يشرب بها كالنجوم، يحتمل كالنجوم عددا إذن كثيرة جدا، ويحتمل كالنجوم حسنا، ويحتمل هذا وهذا أنها كثيرة وحسن. من شرب منه فلا يظمأ أبدا، صلى الله نسقينا منه، خلاص إذا يشرب يعني معناه أنه نجح.
نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قباب اللؤلؤ المجور، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير.
نعم شاء الله. طيب،
سؤال: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وغيرها ما لا يحصى، وفي الصحيح من دعاء النبي.
الأدلة كثيرة وكثيرة جدا، وأهل السنة يعتقدون بأن الجنة هي دار الكرام التي عد الله لعباده المتقين الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنها مخلوقة الآن، لأن الله يقول إيش؟ أعدت للمتقين، وأعدت فعل ماضي، وجاءت بأحد لما خلق الله الجنة نال جبريل اذهب وانظر إليها، فهي مخلوقة وموجودة. البدع يقول لا، إيش الفائدة منها تخلق الآن مع أن الدخول سيكون يوم القيامة؟ هكذا جريئين على كتاب الله وسنة رسوله، يعني أقلا الدخول يوم القيامة، ليش خالقها من منذ آلاف السنين؟ لا ما هي موجودة، إذا يوم القيامة إذا جت حزة الدخول يخلقها الله عز وجل، هكذا فقط تحكم عن النصوص. أول نقول أن الله قد ذكر بأن الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، إذن هي موجودة والأحاديث كثيرة، هذا أولا. ثانيا، هب أن عقلك ما أدرك لماذا خلقها الله مع أن الدخول سيكون يوم القيامة، هل يصوغ لك هذا أنك تنكر ما قال الله وقال رسوله؟ لأن عقلك ما بلغ لماذا يخلقها مع أن الدخول يوم القيامة، هذا لا يجوز. ثالثا، إذا عقلك لا يدل على وجود الجنة والنار الآن فإنه لا ينفي وجودها، يعني ليس مستحيلا عقلا بأن تكون الجنة والنار موجودة الآن. هذا كم؟ سادسا، رابعا، من قال أن ليس منها فائدة وجودها الآن؟ من قال؟ فإن الناس ما زالوا يوعدون ويتوعدون بشيء لم يأتي وقته بعد، كما لو أظهر إنسان جائزة قبل أن تبدأ المباراة وقبل المنافسات وقبل أن يأتي موعدها، وقالها اللي يفوز يأخذ هذه الجائزة، ولك شهر بعد شهر الاختبارات أو التصفية ونطلعها من حين الجائزة، في فائدة ولا لا؟ مع السلامة سيكون بعد شهر ومن حين طلع الجائزة، هذا لا فائدة وليس فائدة. دائما إذا حطوا سيارة عليها سحب ولا كذا وحطونها بنص المجمع الواحد يمر عليه يقول الله تطلع لي هذه، ها معنا متى السحب؟ بعد شهر بعد شهرين، من الآن هو سايل لعاب عليه، يعني فيها فائدة مع أن الاستلام سيكون في المستقبل. وكذا العقوبات، إذا نصبت العقوبات مشانق ولا مجازر ولا سيوف، ها اللي يسوي اللي يفعل سيعاقب، هو لحد الآن ما فعل، إن فعل سيعاقب. وعلى أيامنا إحنا انقرضت الأمور هذه، كان مدرسين يجيب لنا مع خيزرانة يعطيك واجب يوم الخميس، كنا نداوم حتى الخميس أول، بعدين صار عطلة الخميس، بعدين صار السبت عطلة، ها أول كنا خميس دوام نص دوام يسمونه، الساعة 11 نص نطلع، يعطيك واجب طبعا أول كله نسخ على أيامنا، يعطيك واجب الخميس تجيبه حاله يوم السبت وطلع الخيزرانة، اللي ما يحلها يوم السبت متى بيطق فيها؟ يوم السبت. نطلعها من متى؟ من يوم الخميس. منها فائدة ولا ما منها فائدة؟ منها فائدة. كيف يا معتزلي تسمي نفسك عقلاني وانت لا عقل لك؟ تقول لا فائدة دخلك الجنة والنار الآن مع أن الدخول ما راح يكون يوم القيامة. هذا كم حين قلنا؟ خامسا ثبت في السنة أن من كان من أهل الجنة يفتح له باب في قبره إلى الجنة يأتي من نعيمها وريحها وثمارها، والعكس بالعكس من كان النار يفتح له باب إلى النار والعياذ بالله يأتي من حرها وسمومها. والله يقول النار على آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشية. فنحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة السنة، نحمد الله. نعم تفضل.
وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق الحديث.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه وفي رواية: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. سؤال: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب.
هذا واضح. كم
سؤال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ الجواب: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا
وجه الدلالة أنه أعدت إيش فعل؟
وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
يقول تعالى عن آل فرعون إيش؟ النار عرض عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب، كيف يعرضون على يعني في قبور؟ نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم:
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث. وتقدم في فتنة عذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيث جهنم.
يعني من حرها. أبردوا بالصلاة أي صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن النار اشتكت إلى الله عز وجل كما في الحديث بعده. كمل.
وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
نعم. جهنم اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى، قالت: ربي أكل بعضي بعضا، يعني من شدة الحر من شدة ما فيها من عذاب اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى. فأذن لها بنفسين، لأن هي الشهيق وزفير جهنم، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجد من الحر، حر شديد السموم هذا جاي من نار جهنم، وأشد ما تدوم من زمهرير أيضا البرد الشديد هذا إيش؟ من نار جهنم. والبرد أيضا عذاب، الناس تموت من البرد، فهذا أيضا في النار والعياذ بالله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيث.
والله يقول عن الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إذا كان هذه الجنة فيفهم أن النار يرى فيها الحر والزمهرير. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
الحمى مرض الحمى، سخونة شديدة من فيح جهنم، من آثار من حرارة جهنم، فأبردوها بالماء. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث.
نعم.
وقد عرضتا عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كشفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى.
نعم.
سؤال: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى فيها: عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار.
طيب، يقول الله: خالدا فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذكر الله تأبيد الجنة، خلود في الجنة، مواضع كثيرة خلود في الجنة، لكن ذكر أن خالدا فيها أبدا، يعني الخلود مع التأبيد في 8 مواضع أو 7 مواضع من كتاب الله، بينما لم يذكر في النار أن خالدا فيها أبدا الخلود مع ذكر التأبيد إلا في 3 مواضع كما سيذكر المؤلف: إلا طريق جهنم خالد فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا، خالد فيها أبدا لا جلوه ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن نار جهنم خالد فيها أبدا. فلماذا أكد في الخلود في الجنة خالد فيها أبدا أكثر من التوكيد في النار خالد فيها أبدا؟ لماذا؟ لأن الوعد دائما يحتاج إلى توكيد أكثر من الوعيد. خلي يقول الحين في خصومات، وخلي يقول في زيادات، الناس تصدق على طول إيش؟ الخصومات، ولا رفع الرسوم، ولا رفع المحروقات، ولا رسوم على الإقامات، ولا على طول الناس تصدق حتى لو إشاعة خفيفة. لكن خلي يقول في زيادة، كلام من زمان، زيادة آخر شيء يطلع اقتراح واحد قالوا بس ما شفنا شيء، ها؟ فصارت الجنة تحتاج، لأنها من الوعد تحتاج إلى تأكيد وتوكيد أكثر من الوعيد، واضح؟ وهذا معروف لدى الناس في نفوسهم. نعم.
وقال تعالى في جهنم: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار.
طيب، هنا يقول الله عز وجل عن أهل الجنة: وما هم منها بمخرجين، ويقول عن أهل النار: وما هم بخارجين من النار. لأن الواحد في النعيم لن يرغب أن يخرج أصلا، نعيم سرمدي، فطمن الله العباد بأنهم ما أنتم فيه من نعيم لن تخرجوا. صحيح ما لك رغبة أنت، لكن قد تخرج، لكن طمنه الله بأن ووعدهم بأن ما أنت فيه من نعيم اللي أنت لن ترغب أن تزول عنه، لا يبغون عنها حولا، لا يرغب أن يتحول عنها، فالله عز وجل لن يخرجك، فقالوا: ما هم منها بمخرجين. بينما النار أصلا هم يريدون الخروج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، فهم يهربون فلا يمكن أن يخرجون منها، فقال: وما هم بخارجين من النار. فرق بين المعنيين. نعم.
وقال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
مبلسون يعني يائسون أن يخفف عنهم، يتصبرون لكن ما ينفعهم الصبر، يتمنون لا تنفعهم الأمنية، يدعون دعاهم في ضلال، يلتمسون تخفيفا لا يخفف عنهم ولا يفتر عنهم، نعوذ بالله من سوء الحظ. نعم.
وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها.
وقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني ولو تمنوا ذلك، وهذا لا ينافي ما قال الله عن الكفار بأنه إيش؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا. يوم القيامة يتمنوا الموت إذا دخلوا النار. فيقال أن قوله ولن يتمنوه أبدا يعني في الدنيا ما دام أحياء، لكن إذا جاء لحبهم للدنيا فهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمر 1000 سنة وما هو زعزعين هؤلاء اليهود. لكن يوم القيامة إذا كانوا في عذاب يتمنون الموت فلا منافع. وعلى هذا لما قال الله علي موسى عليه السلام لن تراني، هذا لا ينافي بأن أهل الجنة يرون الله عز وجل، لكن المقصود لن تراني في الدنيا، وأحوال الدنيا تختم على الآخرة، بدليل أن الجبل ما استطاع أن يستقر أمام الله عز وجل ما تجلى له، فكيف بموسى وهو بشر؟ لكن في الآخرة تختلف الأحوال. لذلك في الآخرة أهل الجنة يأكلون ويشربون وهم لا يبولون ولا يتغوطون، بينما في الدنيا لو كان أكبر ملوك أهل الأرض وأغناهم ما استطاع أن يستغني عن إيش؟ عن البول والغاط، ولو أكل أفخم الطعام. الدنيا ما الآخرة لا تقاس على الدنيا. فكون موسى عليه السلام ما رأى الله في الدنيا لا يعني أن أهل الجنة لن يرون الله في الآخرة، فأحوال الآخرة تختلف الأحوال عن أحوال الدنيا. وذاك رب العالمين قال لن تراني، ولو كان لا يرى في الآخرة لقال إنني لا أرى، لكن ما قال لا أرى، قال لن تراني، فشتان بين هذا وهذا. نعم.
وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا.
كيف لا يموت ولا يحيا؟ يعني لا يموت واضح، لا يحيا، لا يحيا حياة كريمة التي هي أسوأ من الموت. فلما كانت حياة غير كريمة فكأنها ليست بحياة، فذا قال إيش؟ فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نعم.
وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى ثناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه. وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهي في الصحيح. وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا.
نعم. الموت يذبح يوم القيامة، أمر معنوي الله قادر يجعله أمرا حسيا على صورة كبش. معتزلة أنكروا ذلك، الموت أمر معنوي يصير خروف يوم القيامة، حتى قال بعض المعاصرين الموت ليس كبشا ولا عقلا. كيف يعترضوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة؟ سبحان الله. في المقابل يثبتون كرامات الصوفية وحاجات سخيفة وباطلة، وإذا أتوا إلى حدهم في الصنيعين أخذوا يستهزون بها. والله يا أخوان تتعجب من أهل البدع. أنا اليوم كنت أتناقش في الواتساب مع الإباضية، ينكرون أن الله عز وجل أن لله عينا، أن لله عينين اثنتين. ما الدليل؟ يقول قلت له أنت تؤمن بأن لله عين؟ إذا تؤمن سأخبرك بالدليل. قال لأ نتناقش بعدين، ما الدليل أنهما عينا؟ قلت له أنت تؤمن؟ أنت لا تؤمن كتاب الله. قال لا تؤمن. قلت أنا لا تؤمن كتاب الله، لو كنت تؤمن كتاب الله لما قلت بأن كتاب الله لا حقيقة له، مجاز في مجاز، وما يتعلق بصفات الله كله مجاز، مجاز آخر شيء الله لا صفات له، إلى أنهم يقول الله لا داخل عالم ولا خارج العالم. إذن ليش ما هو؟ لا شيء. إذن فهؤلاء ما يقيمون الأدلة وزنا. تدري إيش قال آخر شيء؟ طبعا سبني وكذا، إطلاقها كأهل البدع. يا سفيه يا واطي يا مش عارف ايه من الكلام هذا. اخر شيء قال لي أرسل، تعرفون هذا اللي بالتليفون يحطون صور معبره اللي يطلع لسانه اللي يضحك واللي يذهب ولا ايش، حاط الصور واحد يعني مقمض عين واحده، قال انتم ربكم عنده عين واحده. تجرأ من اهل البدع هؤلاء كيف يتجرع على الكتاب والسماء الطريقه؟ قلت لا بالله واياته ورسوله كنت تستهزئون، ولتصنع على عيني. طيب لما يقول واحد عيني البشر البشر، هل رأيته بعيني؟ هل معنى هذا ما عنده عين ثاني؟ ها؟ لا. لما يقول إيش ضربته بيدي، مسكته بيدي، كتبته بيدي، هل هذا يدلنا ليس له يد أخرى؟ جواب لا. فالمفرد لا ينافي المثنى. طيب والجمع؟ الجمع الله يقول تجري بأعيننا، لما أضاف المثنى إلى ضمير المعظم والثناء ناسب أن يجمع، كما قال جل وعلا إن تتوب إلى الله فقد صغت، هل قال قلباكما ولا قال قلوبكما؟ وهما كم قلب؟ هم قلبان، فقال قلوبكما. فمثل هذا قال بأعيننا. ثم المفرد إذا أضيف يدل على العموم، قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله، نعمة الله إيش قال؟ لا تحصوها. هي كم نعمة؟ واحدة بدليل قال لا لا تحصوها، هي نعم ليست نعمة واحدة، لكن لما قال نعمة الله مفرد وأضيف يفيد العموم. قال جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة كم ليلة يحق للرجل الرفث إلى زوجته؟ كلها يا رمضان، ما قال الله كلها، قال ليلة. لكن لما قال ليلة الصيام مفرد أضيف يفيد إيش؟ يعني ليالي الصيام. هذا كلام عرب. فلما قال جل وعلا ولتصنع على عيني مفرد أضيف عيني، فيدل على العموم، فلا منافاة بين المفرد والجمع. ولذلك أهل السنة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، على أن لله عينين اثنتين. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لو كان لله أكثر من عينين أعين كثيرة كان أيهما أولى؟ أن يقول إنه أعور وإن ربكم له أعين كثيرة، ما قال أعين كثيرة، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم أن الكمال، الكمال كم عين؟ كيف عرفت؟ لأن في البشر اللي الله خلقهم الكمال أن يكون البشر كم عين؟ اثنتان، مش أربع، مش ست، مش فوق وتحت، لا عينان. فمن أعطى الآدمي هذا الكمال؟ الله عز وجل، فهو أولى به، أولى به أن يكون له عينان اثنتان سبحانه وتعالى. ثم ما المشكلة في ذلك؟ أليست العين صفة كمال في المخلوق؟ كمال ولا نقص؟ ها كمال. إذا كان في المخلوق كمال فالله أولى بالكمال. فإن كان المخلوق له عين فلا يعني إن كان الخالق عين أن يتماثل أبدا، بدليل أن المخلوقات هذا لا عين وهذا عين وهذا عين، والطائر له عين والحيوان له عين، والحيوانات أنواع وأصناف وألوان وأحجام، والبشر كذلك والجن كذلك والطيور كذلك، أعين كثيرة. هل هي متماثلة عيون المخلوقات؟ لا. إذا كانت مخلوقات ليست عيون متماثلة فكيف بعين الخالق وعين المخلوق ستكون متماثلة؟ أبدا. بل أن الشخص الواحد في وجهه عينان تختلف إحداهما عن الأخرى، ولا لا؟ ألا تمر أحوال على واحد عين واحدة شوي حمراء والثانية، ولا واحدة ضعيفة والثانية أقوى؟ تختلف. فإذا كانت عينان في وجه واحد في شخص واحد تختلف إحداهما عن الأخرى، فكيف سيقول قائل إذا الله له عين سيكون مثل المخلوق؟ أبدا. بل أن العين الواحدة تختلف من فترة إلى أخرى. إذا بدأ يتقدم السن قال والله ما قمت أشوف، ركبنا الضارة قام يقرب. وليش أول ما كنت تشوف؟ أول الشباب راح. قال شو أخبار البعيد؟ قال صار قريب. إيش معنى صار قريب؟ كان أول كنت أشوف حين يلا أشوف قريب. صح؟ هذا يعني مثل اللي يقولونه. لا أنا أبطع عنه. قال شلون الجماعة؟ قال تفرقوا. قالوا اثنين. قال صار ثلاثة. قال البعيد قال صار قريب. شنو تأويلها؟ الجماعة تفرقوا على رؤوسها بدأت تطيح بعد ما كانت صفها مسكين حين صارت هدام بيتها. ها والبعيد صار قريب يعني النظر يوم كان يشوف الحين يلا يشوف قريب. والثلاث والاثنين صار ثلاثة يعني ايش؟ حطلع عكازة مسكين بعد ما كان على رجلين صار على. المهم ان اذا كانت العين واحدة تختلف من الشباب من الصغر الى الشباب الى الشيخوخة في حجمها في قوتها في حدتها في... فكيف يقال اذا الله له عين ونخلق عين سيتماثلان؟ اي تماثل هذا؟ ابدا ليس فيها تماثل. فالأصل عندنا ما ثبت الكتاب والسنة لله من الأسماء والصفات أثبتنا وآمنا به معنى في التمثيل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. لا نعلم كيف عاد. هذا شيء لا نحيط به علما ولا يحيط به علما. هذه عقيدة السنة الجماعة صافية نقية راسخة قائمة على الكتاب والسنة بخلاف عقائد البدع. تجد فيها شطط، تجد فيها بعد، تجد فيها ضلال، تجد فيها انحراف، تجد فيها تناقض. الحمد لله الذي عافانا. طيب نكتب على القدر الله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.